صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك فهم وبحث قديم جديد، وهو أن فهم القرآن الكريم هل هو حكر على الفقهاء وعلماء الحوزة، أم أن المجال في فهم القرآن الكريم متاح لكل من يحمل ثقافة يستطيع بها فهم القرآن الكريم؟ هناك فكرة على أن فهم القرآن وتحديد معنى الآيات الشريفة لا ينحصر بالفقهاء، كي يكون فهم الفقهاء هو الفهم المعول عليه وهو الفهم الذي يحتج به، وذلك لوجهين. الوجه الأول تعدد القراءات للقرآن الكريم، لا يمكن لأي إنسان أن يفهم أي كلام ما لم تكن لديه ثقافة مسبقة قبل تناول الكلام. مثلا إذا جئت برجل من البادية من الصحراء لا يعرف ثقافة غير جمله وخيمته، جئت به إلى المجتمع الحضري وقلت له إن الدولة فرضت ضريبة على رجال الأعمال، ما يفهم من هذا الكلام شيء. ليش؟ لأن هذا الكلام يتضمن مفردات لا تفهم إلا بثقافة مسبقة، دولة، الضريبة، رجال الأعمال، كل هذه المفردات يحتاج فهمها إلى ثقافة مسبقة، لا يمكن لهذا البدوي فهم هذه الجملة. فهم كل كلام يحتاج إلى ثقافة مسبقة وإلا لا يمكن فهمه. من هنا تعددت تفسيرات القرآن الكريم وتعددت قراءاته بتعدد الثقافات. كل مفسر يدخل إلى القرآن من زاوية ثقافته، ولأجل اختلاف الثقافات نرى تعدد التفسيرات. مثلا تجي للآية الواحدة ترى الفيلسوف يفهمها بفهم، يفهمها اللغوي بفهم آخر. أضرب لك مثال، قوله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تجي إلى معنى كلمة أمر ربي، يعني شنو أمر ربي؟ قل الروح من أمر ربي. الفيلسوف يفهمها بمعنى، اللغوي يفهمها بمعنى آخر. سيد الطباطبائي صاحب الميزان، تفسير الميزان، عندما يجي إلى الآية يدخل إليها من زاوية الفلسفة، يقول لك الأمر هو عبارة عن عالم الأمر، لأن عندنا في الفلسفة العالم ينقسم إلى قسمين، عالم خلق وعالم أمر. عالم الخلق هو الوجود الذي يحتاج إلى مادة ومدة، مثل الجنين، الجنين ما يتكون إلا بمادة ومدة حتى يتكون ويتكامل. الوجود الذي يحتاج لمادة ومدة هذا عالم الخلق. الوجود الذي يوجد دفعة واحدة، لحظة واحدة، بدون مادة بدون مدة، هذا يسمى عالم الأمر. الآية جاية تصنف الروح من أي قسم؟ هل الروح من عالم الخلق يعني تحتاج إلى مدة ومادة، أو من عالم الأمر يعني ما تحتاج إليهما؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما قال من خلق ربي، إذا معنى أن الروح ليست من عالم الخلق بل من عالم الأمر، توجد دفعة واحدة بلا مادة ولا مدة. فهو يفسر الآية بزاويته الفلسفية، بينما يجي اللغوي يقرأ الآية يقول لا، هذا التفسير أنا لا أعتمد عليه. ليش؟ ما عندي قرينة عليه. أنا أقول الأمر يستعمل ويراد به الشأن، أمر فلان يعني شأن فلان. القرآن الكريم يقول وما أمر فرعون برشيد، يعني شأنه ليس شأنا رشيدا. القرآن الكريم يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني من كل شأن، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، ملائكة الغيث، ملائكة الريح، جميع الشؤون تنزل ملائكتها إلى الأرض في ليلة القدر. الأمر بمعنى الشأن. إذن الآية عندما تقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني من شأن ربي مو من شأنكم. الروح من شأن الله ليست من شأنكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاللغوي فسر الآية بمعنى، والفيلسوف يفسر الآية بمعنى آخر، وهي آية واحدة. إذن إذا تعددت التفسيرات والقراءات لآية واحدة، إذن من الجائز لكل إنسان يحمل ثقافة أن يدخل أجواء القرآن ويستخدم ثقافته ليقرأ الآيات بقراءة يفسرها بتفسير ينسجم مع ثقافته التي يدخل بها الكتاب. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر، حتى الفقهاء، فقهاء يختلفون أحيانا في آية واحدة مع أن ثقافتهم واحدة، منهجهم واحد، نفس الأدوات يستخدمونها، مع ذلك قد يختلفون في فهم الآية. مثلا قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شنو معنى نجس؟ هنا اتجاهان للفقهاء. اتجاه يقول معنى النجس يعني القذارة البدنية، يعني بدن المشرك قذر كسائر القذارات، مثل البول، مثل المني، مثل الدم. جسم المشرك فيه قذارة بدنية، إذا مسسته برطوبة مسرية لابد شنو؟ من تطهير يده. بعض الفقهاء يقول لا، هذا تفسير النجاسة بالقذارة المادية، هذا اصطلاح حديث لم يكن موجودا في زمان نزول الآية. القذارة في الآية، النجاسة في الآية بمعنى القذارة الروحية لا بمعنى القذارة البدنية. يعني الشرك، الشرك عمل يلوث الروح، يوجب قذارة الروح. إنما المشركون نجس يعني عندهم قذارة روحية، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إذن تلاحظ أن الفقهاء مع وحدة منهجهم يختلفون أحيانا في تحديد معنى الآية المباركة، مما يعني أنه لا توجد قراءة موحدة، لا توجد قراءة واحدة، وأن المجال مفتوح لتعدد القراءات وتعدد التفسيرات للآية المباركة. من هنا يمكن لنا أن انطلاقا من تعدد التفسيرات والقراءات يمكن لنا أن نصنف التشريعات المذكورة في القرآن الكريم. بعض التشريعات تبقى قضية عامة صالحة لكل زمان، مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه آية عامة لكل زمن. بينما من نجي لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، المرأة تعطى نصف سهم والرجل يعطى سهم كامل من الميراث، يقول لك هذه القضية مو قضية عامة. ليش؟ هذه القضية كانت في زمن النبي، في زمن النبي كان العدل، الله يأمر بالعدل، في زمن النبي كان العدل متحقق بهذه الطريقة، لأن يعني المرأة كانت محرومة من كل شيء، فإذا أعطيت نصف سهم من الميراث كان ذلك شنو؟ عدلا مع المرأة في زمن النبي. أما الآن تغيرت الثقافة، أصبحت المرأة كالرجل متعلمة موظفة، إذن عدم إعطائها سهما كاملا كما يعطى الرجل هذا يتنافى مع العدل، اختلف مصداق العدل. مصداق العدل في زمن النبي أن تعطى المرأة نصف سهم من الميراث، الآن مصداق العدل أن تعطى المرأة سهما كاملا لأنها تكدح وتتعب مثل الرجل من حيث العلم من حيث العمل، فكيف ما تعطى سهما كاملا؟ إذن هذا التشريع يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا التشريع قضية مرحلية خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وآله وليس قضية عامة. هذه هي الفكرة التي تقول القرآن متعدد القراءات والتفسيرات، إذن بإمكاننا أن نجعل بعض التشريعات في القرآن الكريم تشريعات مرحلية تاريخية خاصة ببعض الأزمنة وليست عامة لكل مجتمع. احنا نجي نناقش هذه الفكرة، لاحظوا معي عندنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، ما هو الفرق بين التدبر في القرآن وبين تفسير القرآن؟ التدبر في القرآن بمعنى التأمل في آياته لاستنطاق واستيحاء بعض المضامين التي يستفيد منها الإنسان. التدبر بمعنى التأمل طبيعي متاح لكل أحد، كل إنسان يقدر يتدبر في القرآن بمقدار ثقافته بمقدار معلوماته، كل إنسان يقدر يتدبر في القرآن، تدبر ليس حصرا على الفقهاء، لذلك آيات القرآن عامة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تدبر في القرآن عام، خطاب عام لكل أحد، لكن تفسير القرآن معناه تحديد المعنى وليس فقط تدبر وتأمل، تحديد المعنى، يعني أن تقول معنى الآية كذا وبقية المعاني غير صحيحة. تحديد المعنى هذا التفسير ما يمكن أن نتناوله بأي ثقافة. والله يجي الفيلسوف يحدد المعنى من جانب فلسفي، يجي اللغوي يحدد المعنى من جانب لغوي، يجي الفقيه يحدد المعنى من زاوية فقهية، لا لا، هذا ليس مبذول. تفسير الكتاب يختلف عن التدبر في الكتاب. تفسير الكتاب يعني حصر المعنى في معنى واحد. هذا التفسير له طريق علمي. كيف له طريق علمي؟ يعني من نرجع إلى القرآن الكريم نفسه، ماذا يقول القرآن؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لابد من اتباع الطريق العلمي في تفسير القرآن، لا نقبل أي طريق. ما هو الطريق العلمي في تفسير القرآن؟ هو الطريق الذي اتفق عليه المجتمع العقلائي كله في فهم أي نص من النصوص. المجتمع العقلائي شنه منهجه في فهم النصوص؟ يعني مثلاً المجتمع العقلائي متوى يعيش النصوص، المجتمع العقلائي عنده نصوص من أرسطو، نصوص من أفلاطون من قبل 3000 سنة، مستوى المجتمع العقلائي يعتاد على فهم النصوص. كيف أو ما هو المنهج الذي يجري عليه المجتمع العقلائي في فهم النصوص؟ نصوص باللغة اليونانية، نصوص باللغة الإنجليزية، نصوص باللغة الفارسية، كيف يفهمها المجتمع العقلائي؟ ما هو المنهج العلمي عند العقلاء في فهم النصوص؟ هذا المنهج العلمي هو الصحيح في فهم القرآن الكريم نفسه. شنو المنهج العلمي؟ المنهج العلمي في فهم النص أي نص كان، الرجوع إلى أهل اللغة المعاصرين لزمان صدور النص. هذا نص صادر قبل 1000 سنة، ما تقدر تحدد معناه حتى ترجع إلى أهل اللغة المعاصرين بزمان صدور النص قبل 1000 سنة. أهل اللغة الذين تلقوا هذا النص، استقبلوا هذا النص، عملوا بهذا النص، أهل اللغة المعاصرون للنص حين صدوره، سواء كان صادر في مجال الأدب الإنجليزي، الأدب الفرنسي، الأدب العربي، أي مجال آخر، المرجع في فهمه إلى أهل اللغة المعاصرين لزمان صدوره. هذا هو المنهج العلمي. ليش؟ من ترجع إلى علماء اللغة يقول لك اللغة كائن حي. كيف يعني كائن حي؟ يعني اللغة نسقيها ماء وتنبت. شلون يعني اللغة كائن حي؟ الكائن الحي هو الذي يتمتع بالنمو والتكيف مع البيئة والمحيط. على الكائن الحي النبات كائن حي لأنه ينمو ويتكيف مع البيئة والمحيط. اللغة تنمو، اللغة ما تقف، أي لغة دائما تنمو تتسع، ما في لغة تقف عند حدها. ليش؟ تطور الثقافة دائما يفرض تطور في اللغة، هذا أمر طبيعي. إحنا قبل 100 سنة ما كان في لغتنا كلمة سيارة وطائرة وجهاز وكمبيوتر وكل هذه الألفاظ ما كانت عندنا قبل 100 سنة. طبيعي اتساع الثقافة يفرض اتساعا لغويا، لأن تتجدد الحاجات وتحتاج إلى مفردات تستعمل للتعبير عنها. اتساع الثقافة يفترض اتساع اللغة، هذا أمر طبيعي. إذن اللغة كائن حي ينمو. لأجل ذلك يجيك نص بالأدب الإنجليزي ما تقدر تفهمه بالإنجليزي المعاصر الآن، لا. ليش؟ لأن هذا تداخلت عنده الثقافات. يجيك نص باللغة العربية قبل 1000 سنة ما تقدر ترجع للعربي الآن. ليش؟ لأن العربي الآن تداخلت عنده الثقافات، اختلطت عنده ثقافات متعددة، أصبحت المفردات اللغوية عند العربي الموجود بالفعل أصبحت المفردات اللغوية عنده بمعنى آخر أو بمعنى أوسع أو بمعنى أضيق وهكذا. إذن العربي الموجود بالفعل ليس هو المرجع في فهم نصوص القرآن. العربي المعاصر لزمان صدور القرآن الذي تلقى القرآن وعمل به، تلقى القرآن وطبقه فورا، هذا هو المرجع في فهم القرآن. إذن المنهج العلمي هو أن نحدد ماذا كان يفهم العرب المعاصرون لزمان نزول القرآن من هذه الألفاظ. شنو كان يفهم من لفظ نجاسة؟ شنو كان يفهم من لفظ حرام؟ شنو كان يفهم من لفظ مثلا ربا وهكذا؟ المرجع أهل اللغة المعاصرين لزمان صدور النص، هذا هو الطريق العلمي. ولأجل ذلك يا إخوان شوف الفقيه، فقيه ما يقول لك أنا فهمي وحي نزل من السماء وفهمي لا يخطئ، لا، قد يخطئ الفقيه في فهمه، لكن الفقيه يقول أنا أتبع نفس الطريقة العقلائية، يعني أبذل جهدي في تحديد ما كان يفهمه العرب المعاصرون. ولذلك تشوف فقهائنا ما يقرأ الآية ويفسرها، لا، يرجع إلى كتب اللغة، يرجع إلى الشعر العربي، يرجع إلى خطب العرب، يرجع إلى الكلمات المماثلة، يرجع إلى الأحاديث المماثلة، يجهد نفسه في سبيل أن يتوصل إلى ما كان يفهمه العرب المعاصرون لزمان شنو؟ صدور الآية. بالنتيجة الطريق العلمي ليس حكرا على الفقهاء، المهم أن تفهم الآية فهما علميا. احنا ما نقول هذا حكر على الفقهاء، فضل، هذا المجال أمامك. المهم أن تفهم الآية وأن تحدد معناها بالطريق العلمي، وهو أن تحدد ما فهمه العرب المعاصرون للآية عند نزولها، هذا هو المهم. زين، نجي الآن إلى الملاحظة الثانية، تقسيم الآيات. نجي والله نقول هذا التشريع تشريع مرحلي خاص بزمن النبي، وهذا التشريع تشريع عام لكل زمان. هذا التقسيم بلا ميزان علمي، بلا مبرر موضوعي. ليش؟ لأن لسان الآيات واحد، سياق الآيات واحد. مثلا عندما نأتي لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هل هذا حكم خاص بزمن النبي أو عام لكل زمان؟ طبيعي أي واحد مسلم يقرأ يقول بل هذا حكم وتشريع عام لكل زمان. زين، من نجي لآية الميراث؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نقول لا هذه خاصة بزمن النبي. شنو الفرق بين الآيتين؟ اللسان واحد والسياق واحد، إما كلاهما خاص أو كلاهما عام. تقسيم هذا أن هذه آية ناظرة لذلك الزمن آية الميراث، وهذه آية الصوم عامة لكل زمن، هذا التصنيف لا يعتمد على مبرر موضوعي، لا يعتمد على ميزان علمي. ولذلك الفقهاء يقولون نمشي على الإطلاق، القرآن ما جاء لجيل دون جيل ولا لمرحلة دون مرحلة. القرآن يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أي مسلمين؟ في أي زمن؟ في أي مكان؟ بما أن القرآن كتاب هداية، إذن مقتضى إطلاق آياته أن التشريعات عامة لكل زمن ولكل مجتمع. مسألة العدالة، والله الآن المرأة صارت مثقفة وموظفة، إذا ما تعطى سهم كامل من الميراث هذا يتنافى مع العدالة؟ يتنافى مع قوله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟ نقول لا. ليش؟ لأن هناك توازن بين التشريعات الإسلامية. شوف الدين، القرآن نفسه، القرآن أعطى الرجل سهما كاملا من الميراث، لكن من جهة أخرى حمله مسؤولية النفقة على الأسرة. المسؤول عن نفقة الزوجة والأسرة هو الرجل وليس المرأة. من جهة لم يعطي المرأة سهما كاملا، لكن أسقط عنها شنو؟ مسؤولية النفقة. إذن هناك تعادل بين التشريعين، توازن بين القانونين، فليس هناك ظلم في جانب الرجل أو ظلم في جانب المرأة. بالنتيجة الآيات القرآنية نأخذ بإطلاقها ومقتضى إطلاقها أنها تشريعات عامة لكل زمن. زين، نجي إلى الملاحظة الثالثة والأخيرة. الفقيه عندما يريد أن يحدد معنى الآية، المسألة مو مسألة لغوية فقط، حتى أي واحد عنده لغة يفهم ويقدر يحدد المعنى، يقدر يفسر المعنى، مسألة عوامل تتدخل في تحديد المعنى. هناك عامل لغوي، هناك عامل تاريخي، هناك عامل خبروي. أضرب لك أمثلة على هذه العوامل. أحيانا يكتفي الفقيه في التفسير بالعامل اللغوي، مثلا نقرأ قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا شنو معنى؟ نرجع إلى ما يذكره علماء اللغة يقولون الربا هو الزيادة، الفائدة، قرض مع فائدة، هذا ربا. جين، هنا نمشي على كلمات اللغة، العامل اللغوي يؤثر. أحيانا ما نقدر نحدد الآية بالعامل اللغوي، نحتاج إلى عامل تاريخي. أنا أضرب لك مثال، مثلا قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أنت من تقرأ الآية شنو تفهم منها؟ لأنك ابن اللغة شنو تفهم؟ تفهم أن السعي مو واجب، لأن لو واجب كان قال فمن حج البيت أو اعتمر فعليه أن يطوف بهما، ما قال فعليه أن يطوف بهما، قال فلا جناح عليه، يعني بكيفه، يعني بكيفه، يسعى أو ما يسعى بكيفه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب كيف مع تسالم المسلمين على أن السعي ركن أصلا، لا تصح عمرة ولا حج بدون ركن، ما تتحلل من الإحرام إلا بالسعي، كيف مع أن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ها إذا احتجنا لعامل شنو تاريخي وراء العامل اللغوي، نرجع نقرأ كيف نزلت الآية وأجواء نزول الآية، كيف يجي المفسرون يذكروا أسباب النزول، يقول لك المسلمين كانوا يدخلون فرادى إلى مكة وقت سيطرة المشركين على مكة، وقت سيطرة المشركين على مكة كان الصفا والمروة مملوئين بالأصنام، صفا عليها أصنام، المروة عليها أصنام، فشكى المسلمون إلى رسول الله قالوا كيف نسعى ونحن كأننا نسعى بين شنو؟ بين الأصنام، نطلع من أصنام في الصفا إلى أصنام في المروة، كيف نسعى بينهما وعليهما الأصنام والأوثان؟ نزلت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني هذه شعيرة ما يمكن رفع اليد عنها، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، يعني يجوز مع وجود الأصنام، فهي ترتبط بحادثة تاريخية، إنما عبر بكلمة لا جناح مع أن السعي واجب ولازم، عبر بكلمة لا جناح لأن الظرف آنذاك كان يقتضي هذا التعبير باعتبار وجود الأصنام، وكان هناك هاجس أن هذا عمل غير صحيح أن يسعى بينهما وهما مملوءان بالأصنام، فجاءت الآية لرفع الاستيحاج ورفع الحجاجة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا اعتمدنا على عامل شنو تاريخي مضاف إلى العامل اللغوي، وأحيانا نعتمد على عامل خبروي مضافا إلى العاملين الأولين، شلون؟ أحيانا تجيك كلمة في القرآن، شوف هالكلمة تتكرر في القرآن عدة مرات وفي عدة سور، ما تقدر تحدد معناها حتى تدرس كل المواطن التي وردت فيها هذه الكلمة، ولهذا الفقيه يجيب بذل جهده، خليه يبعد أسبوع شهر يجمع كل الآيات المتعلقة بهذه الكلمة ومناسبات النزول وما يقوله اللغويون، ويدرس كل هذه المواطن حتى يصل إلى معنى ينسجم مع تكرر هذه المفردة في عدة أماكن. شوف مثلا كلمة كتاب كم مرة ذكرت في القرآن، كلمة أم الكتاب كم مرة تكررت في القرآن، كلمة الذكر كم مرة تكررت في القرآن، وهكذا كل كلمة تتكرر يحتاج فهمها إلى خبرة بالقرآن، فكلما زاد خبرة زاد دقة في تحديد المعنى المقصود لهذه الكلمة. لذلك مثلا اجي كلمة الميراث، كلمة الميراث هذا بحث منذ زمن فاطمة الزهراء عليها السلام إلى يومنا هذا، الميراث هل يختص بالأشياء المنتقلة أو الميراث يشمل الصفات أيضا، يعني الصفة تورث أو لا، الميراث يختص بالأشياء المنتقلة. زين، هذا البحث حصل بين الزهراء وبين من اختلف معها في مسألة فدك، هو بحث علمي. الزهراء عليها السلام قالت إن لم تكن فدك نحلة فهي ميراث، قالوا لها لا، لأننا سمعنا من أبيك أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الزهراء احتجت، قالت هذا الحديث غير صحيح. ليش؟ لأنه يصادم كتاب الله، وكل حديث يصطدم مع كتاب الله فهو زخرف مطروح. هذا الحديث يصطدم مع كتاب الله، كيف يصطدم مع كتاب الله؟ احتجت الزهراء في المسجد على أن كتاب الله يصرح بأن الأنبياء يورثون، كيف هذا الحديث يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث؟ أفعلى عمد تركتم كتاب الله وراء ظهوركم إذ قال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال وورث سليمان داود. كيف سليمان يرث داود وداود نبي؟ كيف يحيى يرث زكريا وزكريا نبي؟ إذن معناه الأنبياء يورثون. ما في عربي اعترض على الزهراء ذلك اليوم، المسجد كان حاشي، قال له المقصود بالميراث ميراث النبوة. الآن جاء هذا الكلام، الآن بعض الأقلام من بعض المذاهب الإسلامية جاي تناقش احتجاج الزهراء عليها السلام، يقول الزهراء احتجت غير بغير احتجاج صحيح. ليش؟ لأن هذه الآيات ما لها علاقة بإرث الأموال، هذه الآيات تتحدث عن إرث النبوة. وورث سليمان داود يعني ورث النبوة، ويحيى ورث زكريا يعني ورث النبوة، لكن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ هنا يجي العامل الخبروي. انت من تتبع كلمة الإرث الميراث في القرآن واللغة العربية تجد الميراث لا يطلق إلا على الأشياء التي تنتقل من شخص إلى آخر. الأشياء اللي ما تنتقل ما تسمى ميراث، الصفات ما تنتقل، يعني هذا نبي نبوته انتقلت منه وراحت إلى ولده؟ لا، النبوة هبة من الله، هذا نبي وهذا نبي، مو أن النبوة فارقت الأول وصارت الثاني. الميراث هو يفارق الأول وينتقل إلى الثاني، هذا يسمى ميراث. الميراث بحسب الحش العربي والاستعمال القرآني شيء يقبل الانتقال والفراق، يعني من ينتقل إلى الثاني يفارق الأول. لا يقال للنبوة أنها شنو؟ ميراث، ولا يقال للعلم أنه ميراث. فلان تعلم من فلان لأنه ورث العلم منه، العلم ما يورث، لأن المعلم والمتعلم كلاهما يحملان العلم. النبوة لا تورث لأن النبي الأول والثاني كلاهما يحملان النبوة. الميراث في الأشياء القابلة للانتقال، ولذلك القرآن الكريم يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها. ليش؟ لأن كنوز الأرض تفارق الأولين وتكون بيد الآخرين. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن بالنتيجة الزهراء كان احتجاجها الدقيق بمعنى اللفظ بحسب الخبرة باللغة العربية، وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم قالت: فنحلة لي من والدي المصطفى فلم ينحلاها، فأقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها، وابناها لم يجيزا شهادة ابني رسول الله مولى الأنام. رجعت حزينة كئيبة، مو على أموال ولا على دنيا، على حق الأمة في القيادة الراشدة، على حق الأمة في الخلافة الرشيدة. رجعت بأبي وأمي إلى مصلى أبيها، هذا والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. جلست في المصلى رأته موحشا، رأته مظلما بعد أبيها، جلست تبكي تنعى على تلك الأيام التي مرت بها تتذكر أباها وهو على المغتسل وهو في أكفانه. اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الكفن عن غرته وادع اشباله، هذا الحسن مكسور قلب انظر الحاله، وهذا الشهيد حسين عبراته جري. يلي يلي غسل والدي وين العمامه، فاق المنابر ما احلى حلو الجهامه، اي والله قبل ان تشيله خله تودع اليتامى، منا بعد ما نرتجي للبيت جيد. يلي تحفرون القبر واسعوا مكانه، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وكفانه، ولا حزن شال عنا ولا لفانا، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنيا. أخذت طفليها الصغيرة جاءت إلى قبره، أخذت بضعا من التراب تشم تضم وتنحب وتبكي، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان، صبت علي مصائب لو أنها صبت علي أيام صير لليالي، ويلي ويلي سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة، وضعنا عقب عينك يا أبو إبراهيم ضيعة، جار علينا وضيقوا بينا الوسيعة، وبس غبت عنا الكل علينا تجسر وجار. قومك قومك يا ابويا مرعوني، وخلاف عينك مرمروني، ويلي حتى البج علي برا المدينة طلعوني، وكان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله بالله يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبحرها وبنيها اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل أعمالنا في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسقطها الصلوات.